بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان المبحث السابع وهو حجية الدلالة القرآنية. وذكر المصنف أن القرآن ليس مبهما غامضا غير مفهوم بحيث يتعذر فهمه على الأمة، بل إن القرآن يفهم العالم والمتخصص له أن يفهم، بل حتى الإنسان العادي له أن يعتمد على ما يفهمه منه. وذكرنا مسألة حجية ظواهر القرآن، استشهد المصنف عليها بمجموعة من شواهد من نفس القرآن. المجموعة الأولى من الآيات اللي دعت للتأمل والتدبر والتفكر في مسألة القرآن الكريم. هاي الدعوة للتأمل والتفكر معنى أنه الإنسان يفهم معانيه، وإلا لما دعاه الله تعالى للتفكر والتأمل فيه لو لم يكن يفهمه، لا معنى لأن يأمره بأن يتأمل ويتفكر فيه. هذه الدعوة ما جاءت إلا لأن الإنسان قادر على أن يفهم المعاني، فلهذا أمره بذلك. اثنين، الآن وصل كلامنا لبعض النصوص الكثيرة اللي تدعو المسلمين إلى الرجوع للقرآن. ومعنى الرجوع للقرآن والالتزام والعمل به شنو يعني؟ ماذا يعني؟ يعني أن الناس يفهمون معانيه، وإلا لما دعت هذه الروايات الناس بالرجوع للقرآن لو كانوا لا يفهمون. نعم، قال ورود النصوص الكثيرة، النصوص يعني الروايات والأحاديث الكثيرة اللي يريد المصنف يبين أنها ليست على مستوى رواية أو روايتان، بل هي عشرات الروايات تدعو المسلمين إلى الرجوع للقرآن. وهاي دعوة الرجوع لأنهم يفهمون معانيه، وإلا لو كان لا يفهمون معانيه لا معنى لأن يدعوهم للرجوع إليه والالتزام والعمل به. فيكشف هذا عن إمكانية فهمه من جانبهم، لأن النصوص ما دعت المسلمين للرجوع للقرآن إلا لأنه يمكنهم أن يفهمون القرآن من دون ماذا؟ الاعتماد على في بعض موارده أو نصوصه على عالم أو متخصص أو إمام. أكو بعض النصوص في القرآن يفهمها حتى الإنسان العادي، فهم معانيها يفهمها حتى الإنسان العادي. فيكشف هذا عن إمكانية أن الإنسان قادر على فهم القرآن، وإلا لما ورد الحث الكثير للرجوع إلى القرآن ولو من خلال علمائهم. كما سيأتينا عندنا بعض الآيات الإنسان الاعتيادي يفهمها من دون الحاجة للرجوع علما إلى العلماء، وذكرنا مثال إلها خصوصا الآيات الصريحة، قل هو الله أحد، يعني هاي يدل على أن الله أحد، يفهم الإنسان العادي من دون الحاجة للعلماء، مو إلا عالم يفسر لك هاي الآية. أو مثلا إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، يعني الله شنو يأمرك بمن يلزمك؟ إنك تعدل وتأتي بالإحسان، ما يحتاج العالم يفسرها إليك لأن هاي آيات صريحة يفهمها حتى الإنسان العادي. نعم أكو بعض الآيات يحتاج أن الراجع العلماء يفهمون إياها. نعم، مثل حديث الثقلين، منها يعني من هاي النصوص الكثيرة اللي تدعو المسلمين إلى الرجوع للقرآن حديث الثقلين، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، تارك فيكم يعني بعد رحيلي ووفاتي، ما إن تمسكتم به يعني إذا التزمتم ورجعت إليه وعملتم به لن تضلوا بعدي، يعني لا تقعون في الضلالة والتيه والبعد عن الهدى والحق، أحدهما أعظم من الآخر، لأن القرآن أعظم من العترة اللي هم أهل بيتي. كتاب الله اللي هو القرآن الكريم حبل ممدود من السماء إلى الأرض، يعني الحبل كناية عن الطريق، طريق الهدى والحق اللي أرسلت السماء إلى الأرض هو منه القرآن، فهو حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي. نعم، العترة هي مختصات الرجل، ما يرجع إليه بالنسب، عترتي يعني ما كان من نسلي، أهل بيتي اللي هم أهل بيت النبوة اللي هم فاطمة وزوجها وبنوها، هذول هم من هم أهل بيتي اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم،
القرآن أعظم من البيت،
أي نعم، أحد القرآن أعظم من العترة، نعم، يعني أقدس وأعلى من العترة، لأن هو اللي نص بالعترة هو القرآن، نعم. أحدهما أعظم من الآخر، يعني الكتاب أكثر أحقية من العترة، لأن الكتاب هو كلام الله، هو الرسالة السماوية اللي رسلت بها الإسلام، نعم. لا 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 لا، عندنا روايات ونصوص عن أهل البيت فسرت العترة بالأئمة الاثني عشر، نعم. أهل البيت يصدق عليهم أنهم الأئمة الاثني عشر، أهل الكساء هم الخمسة، أهل الكساء، نعم. لا، أهل الأنبياء يسمون أنبياء، بس هم مو أهل بيت النبي. أهل بيت النبي يعني عترته، اللي هم ابنته وزوجها وبنوها. بنوها من أمه اللي هم أحد عشر إمام معصوم، مع الإمام المؤمنين يصبحون إثنى عشر إمام معصوم مع زوجها، نعم. إذا مع السيدة فاطمة والنبي يصبح أربعة عشر معصوم، نعم. لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، لن يفترقا يعني في الحياة الدنيا. العترة هم يمثلون القرآن، والقرآن هو يمثل منه العترة، اثنينهم لن يفترقا. فلهذا النبي العظم صلى الله عليه وسلم يقول لأمير المؤمنين: علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار، يعني الحق ما يفترق عن علي، لأن علي هو نفسه يمثل الحق، نعم. ها، الممدود قلنا يعني طريق الهدى اللي نزل من السماء للأرض واللي يدعو إلى الحق هو منه؟ القرآن. ممدود طريق الهدى، حبل الله ممدود من السماء إلى الأرض، يعني طريق الله الموصل للحق والهدى أرسلته السماء إلى الأرض هو منه؟ القرآن، لأن القرآن هو حبل الله الممدود، هو طريقه ليوصل للهدى والحق، أنزله الله وأرسله للناس لهدايتهم. وعترة أهل بيتي: ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني راح يكون في الحياة الدنيا أحدهم يمثل الآخر ولا يفترق عنه حتى يردا علي الحوض، يعني حتى يحصل يوم القيامة ويوم النشور ويرجعون على حوض الكوثر. لهذا يروى أن حوض الكوثر هو منه نهر في الجنة يسقي الله منه المؤمنين، وهذا الحوض أعطاه الله للنبي الأعظم، والنبي الأعظم أعطاه للسيدة فاطمة الزهراء على بعض الروايات، فسمي بنهر الكوثر. حتى يردا علي الحوض، هذا حتى يردا علي الكوثر هذا تعبير كنائي عن النشور ويوم القيامة، نعم. فانتظروا فانظروا كيف تخلفون فيهما، يعني كيف راح أنتم بعد رحيلي تخلفوني في طاعتهم واتباعهم. فانظروا يعني تأملوا كيف تخلفوني فيهما، راح تطيعوهم وتتبعوهم أم لا، هذا راجع لكم. إذن هذه حديث الثقلين يؤمر المسلمين يرجعون للقرآن، وإذا معنى يؤمرهم بالرجوع للقرآن هذا معنى أنه يفهمون معانيه، ويعني حجية الدلالة القرآنية فيه مأخوذة، يعني معانية حجة الناس تفهمها، وإلا لما أمرت بالرجوع، وما أمر حديث الثقلين برجوع الناس إلى القرآن والالتزام والعمل به. اثنين، قول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة. هذا الحديث مأخوذ من خطبة للإمام أمير المؤمنين يمدح فيها القرآن الكريم: جعله الله ريا لعطش العلماء. جعله الله يعني جعل الله القرآن ريا، يعني يرتوي به العالم من جهة عطشه. هنا نلاحظ أن الإمام عليه السلام شبه ثبوت القرآن ثبوت شوق العلماء للقرآن وأخذهم بتعاليمه بالعطشان. العلماء يأخذون من القرآن مثل العطشان اللي يأخذ من الماء، العطشان لا يبتعد عن الماء، لأن الماء دائما يرويه ويعطيه ويقويه، والعلماء دائما عندهم شوق للأخذ من تعاليم القرآن، لأن هو يروي عطشهم الفكري والعلمي، لأن هو دائما يغذيهم بمن بالأحكام وبالمعلومات والأفكار. فيقول الله عز وجل جعل القرآن ريا لعطش العلماء. المراد بعطش العلماء يعني تعطشهم للمعاني والأفكار والعلوم الذي فيه. هذا تشبيه، تشبيه شبه شوق العلماء للقرآن وأخذهم بتعاليم بالعطشان الذي يرتوي بالماء. وربيعا لقلوب الفقهاء، يعني شب كما أن القلوب تبتهج بفصل الربيع، لأن فصل الربيع بجمال من حيث تفتح الأزهار وجمال المناظر. شبه إن القلوب كما تبتهج وتسر بفصل الربيع لجماله، كذلك العلماء يبتهجون بالقرآن، يعني يسرون به. مثل ما الإنسان يسر بفصل الربيع لجمال مناظره، العلماء أيضا القرآن ربيعا لقلوبه. الفقهاء يكون القرآن لهم ربيعا لقلوبهم وربيعا لقلوب الفقهاء، لأنهم يبتهجون بالقرآن كابتهاجهم بفصل الربيع. ومحاج لطرق الصلحاء. المحاج جمع محجة، محجة وهي الطريق، لهذا يقولون المحجة البيضاء، يعني الطريق، الطريقة البيضاء الناصعة. المحاج جمع محجة بمعنى الطريق، والمراد منه إن القرآن هو النهج والطريق الذي يسير عليه الصلحاء. ومحج ومحاج لطرق الصلحاء، يعني هو طريق يسير عليه الصلحاء. ودواء ليس بعده داء، يعني اللي يتغذى من القرآن، اللي يرتوي من معلوماته وأفكاره، اللي يؤخذ بأحكامه ومنهجه، هذا دواء له. ليس بعده داء، لا يصاب بأي داء، كداء المرض، مرض الجهل أو التخلف أو الضلالة، لا يصاب بها. دواء ليس بعده داء، الداء يعني المرض، الدواء يعني ما يشفى به. القرآن شفاء ليس بعده داء، لا يصيبك إنه بمرض الجهل. ونورا ليس بعده ظلمة، النور يعني شنو؟ الانكشاف والحقيقة والحق. ليس بعده ظلمة، يعني اللي يأخذ يرتوي من القرآن وأفكاره ومعانيه وآياته يكون له حالة من النور والحق، ليس بعده ظلمة، لا يصاب بالابتعاد. الظلمة يقصد بها هنا الضلالة، والنور الهدى، النور يقصد به هدى، والظلمة يعني الضلالة. وبرهان لمن تكلم به. البرهان هو الدليل المثبت بالقياس، القياس اللي يثبت شيء على نحو العلة اليقينية يسموه برهان. برهان لمن تكلم به، اللي يريد يتكلم ويريد دليل وبرهان هو القرآن، خير برهان له. وشاهد لمن خاصم به، اللي يريد يستشهد بخصومته مع الآخرين ونزاعه وجدله. بعض الأشخاص يتخاصم ويتجادل ويتنازع مع شخص آخر بغرض الغل، أن يتغلب عليه فكريا، يريد يظفر عليه ويتغلب عليه، يسموها صناعة المجادلة. اللي يريد يجادل خير شاهد له يغلب به خصمه هو آيات القرآن. نعم، نعم، محاج لطرق الصلحاء. المحاج قلنا طريق يسلكه الصلحاء، فهو طريق لطرق الصلحاء، نهج وطريق يسير عليه الصلحاء. وبرهان لمن تكلم به، وشاهد لمن خاصم به، يعني نازع وجادل به بغرض الغلب على خصمه. وفلجا لمن حاج به، فلجا يعني ظفرا انتصارا، ظفرا وانتصارا. فلجا يعني مرات شخص من يذهب للحرب يقولون جعلك الله فلجا على الأعداء، يعني ظفرا ونصرا على الأعداء. والقرآن فلجا وظفرا ونصرا لمن حاج به، يعني لمن احتج به. إذا يريد حجة تقوي على الظفر والنصر فآيات القرآن هي له مسندون. وعلما لمن وعى، وعى يعني فهم وأدرك. الشخص اللي يفهم ويدرك ويقرأ القرآن، القرآن علم له. علم لمن وعى وفهمه وأدركه، وحديث لمن رواه. اللي يريد يروي خير رواية يروي بها منه رواية القرآن وآياته، وحديث لمن روى وحكم لمن قضى. القضاء شنو معناه؟ معناه الفصل بين الأمرين. اللي يريد يقضي ويفصل بين الأمرين كفصله بالحق عن الباطل، أو لإعطاء حق المظلوم وإنصاف من الظالم، خير ما يفصل به منه كتاب الله وآياته. فهو حكم يعني إبرام وقضاء لمن قضى، أي لمن فصل بين الأمرين. طبعا الحديث من يجعل القرآن ري لعطش العلماء وربيع الفقهاء لقلوب الفقهاء، يعني العلماء يرجعوا له. وإلا معنى يرجعوا له شنو معنى؟ يعني فهموه، وإلا لو ما كان معنى لأنه يرجعوا له بدون الفهم. وكذلك لماذا هو ربيع لقلوب الفقهاء؟ لأن الفقهاء يرجعون ويفهمون معانيه، وكذلك طرق الصلحاء، وهو برهان لمن تكلم به، شاهد لمن خاصم به، فلجا ونصرا وظفرا لمن احتج به، علما لمن وعى، حديثا لمن روى، حكما لمن قضى. إذن هذا رجوع القرآن بالحكم والحديث والعلم والرواية والخصومة والانتصار والظفر والبرهان والشاهد والتكلم، كل يدل على أن العلماء والفقهاء والصلحاء أو المحتجين أو الراوين أو الذين يريد أن يحكمون رجعوا للقرآن لأنهم فهموه، وإلا لا معنى يكون القرآن لهم هكذا وهم لا يفهمون معانيه. نعم. ثالثا قوله، أي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أيضا، كتاب ربكم فيكم، يعني كتاب الله أنزله فيكم، مبينا حلاله. المبين يعني الموضح والكاشف، حلاله يعني الحلال، والحلال هو الأمر الذي يحل ارتكابه والإتيان به، مثل حلية الأكل، الشرب، الزواج، السفر، هاي يسموه أمور محللة، ما يحل للمكلف ارتكابه والإتيان به. بعد هو القرآن كتاب ربكم فيكم، يعني أنزله فيكم، كتاب السماوي أرسله إليكم، مبين وكاشف للحلال، حلاله وحرامه. الحرام شنو؟ ما يحرم ويمنع ارتكابه أو الإتيان به، مثل الكذب والزنا والسرقة والغيبة والنميمة وما شابه ذلك. بعد مبين لفرائضه، الفرائض ما يلزم الإتيان على المكلف به ولا يرخص له بتركه، مثل فريضة الصلاة والصوم والحج والزكاة والأمر بالمعروف والجهاد والأمر والنهي عن المنكر وما شابه ذلك. هاي فرائض، الفرائض ما يلزم على المكلف أن يأتي به ولا يرخص له بتركه. الواجب والمستحب؟ هو الفرائض نفسها هي الواجبات، ما فرض يعني ما ألزم ووجب على المكلف أن يأتي به، لكن مصطلح الفريضة أعم أحيانا من الواجب، لأنه بيناتهم عموم خصوص. الفريضة أعم من الواجب، مرات أكو فرائض تعم الواجب. نعم. لهذا قال نعم مبين حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله. الفضائل ما يحبب ويرغب للمكلف الالتزام به، مثل الآداب والمستحبات، هاي يسموها فضائل، يعني شخص يلتزم فضيلة النوافل، فضيلة الدعاء، فضيلة قراءة القرآن، فضيلة صلاة الليل، فضيلة الصدقة، هاي يسموها فضائل. القرآن بين هذه المعاني. وناسخه ومنسوخه، سيأتينا إن شاء الله مبحث الناسخ والمنسوخ. الناسخ هو الحكم الثاني الذي يرفع ويزيل الحكم الأول، والمنسوخ هو الحكم الأول المرفوع، نسميه منسوخ مرفوع، سيأتينا إن شاء الله. مثل آية النجوى. نعم. ها. وناسخه ومنسوخه، يعني الآيات الناسخة والآيات المنسوخة، هي القرآن بينه، مثل آية النجوى، إن الله يأمركم إنه إذا ناجيتم النبي أن تقدموا بين يدي نجواه صدقة، يعني اللي يريد يسأل النبي يكون يصدق قبل لا يسأل النبي، وقلنا المسلمون ما عندهم يصدقون، فهاي آية نسخت نسخت بعدين ان الله امر انه لكم حق تسالون النبي حتى لو لم تتصدقوا، واللي ما عنده يتصدق، مو واجب بعدين عليه يتصدق اذا راد يسال ويناجي النبي. ف
نعم الوجوب نص على الاستحباب
نص. نعم لا لا المستحب ما ملزم، فما يعني لك ان تفعله وتتركه، فلا حاجه الى نسخه. لا هو من أمر أنه إذا ناجيتم النبي تقدموا بين يدي نجواه صدقة، هذا كان إلزام، ما يحق لكم تسألون النبي إلا تصدقون، والمسلمون ما عندهم كلهم جميعهم يصدقون، فهذا الأمر سبب مشقة فنسخه الله عز وجل. أكو اختلاف حسب بعض علمائنا مثل السيد الخوي رحمه الله يقول ما ثبت عندنا من النسخ إلا آية النجوى، بعض العلماء المسلمين مثل علماء أهل السنة يقولون لا توجد آيات متعددة ما يقارب 22 آية للنسخ، هاي إن شاء الله رح تأتينا. هل النسخ موجود؟ النسخ والمنسوخ موجود في القرآن أم لا؟ وإذا كان موجود ما هي عدد الآيات الناسخة والمنسوخة؟ سيأتينا، أكو خلاف عند المفسرين فيها. ورخصه وعزائمه، الرخصة هي حكم شرعي جاء به الشارع توسعة وتسهيلا على المكلف. مثال ذلك الشخص اللي يصوم شهر رمضان وهو عند شيخوخة وعمره كبير 70 سنة يستطيع يصوم، بس الصوم يسبب له مشقة وتعب وعناء، فرخص له الله الإفطار، قال يرخص لك أن تفطر ولكن تدفع ماذا؟ فدية. المرأة الحامل إذا كان المرضع اللي كانت الإرضاع مسبب لمثلا قلة لبنها رخص لها الله الإفطار لكن تدفع ماذا؟ فدية، مو صحيح؟ والمرضع والحامل والشيخ الكبير ذول يرخص لهم الإفطار، هاي يسموها رخص. الرخص يعني تسهيلا على العباد، حكم شرعي يرخص به الله ويوسع ويسهل على المكلف. وعزائمه، العزيمة حكم شرعي للفرائض يعني لا يرخص في تركه، مثل اللي يسافر، اللي يسافر ويقطع المسافة يجب عليه قصر الصلاة عزيمة. يعني شنو عزيمة؟ يعني ما إلى حق يقول أنا ما أريد أقصر الصلاة، أريد أصلي تمام، إنقل ما يصح ما يجوز. لماذا؟ لأن قصر الصلاة عزيمة يعني فرض عليك لابد تأخذ به. إن الله يحب أن تؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، يعني مثل ما تحب التسهيل عليك التزم بالفريضة، التزم بمن؟ بالعزيمة. هذا إذا تذكرون وين مر علينا مسألة الرخصة والعزيمة، من أمثلتها الإقامة والأذان، مرة الأذان والإقامة يسقط عزيمة ومرة يسقط رخصة. أكو أمثلة تطبيقية كثيرة إلى القرآن بين موارد الرخص والعزائم. نعم وخاصه وعامه، العام واضح عندكم هو بمعنى الشمول والاستيعاب، والخاص يعني المخصوص المحدد اللي خصص حصة من العام، عام وخاص. يا أيها الذين آمنوا، عام للذين آمنوا، وبعدين مرات يرد خاص، مرات انت شخص يقول لك أكرم العلماء وبعدين يقول لك أكرم العلماء الفقه، أكرم العلماء عام وبعدين خصصه بخصوص يا علماء الفقه دون غيرهم من علماء الكلام أو الفلسفة أو غيره، هذا يسموه عام وخاص. بعض الآيات عامة وبعضها خاصة. وبعد ومفسر مجمله ومبينا غوامضه، مفسر يعني موضح ومبين، المجمل هو المبهم اللفظ الخفي الدلالة اللي يتوقف فهمه على غيره، نقول مجمل يعني يحتمل معاني ويحتاج واحد يفسره ويوضحه ويبين المعنى المراد منه، هذا يسموه المبهم اللفظ الخفي خفي الدلالة مجمل. المبين يعني اللفظ الواضح الدلالة يسميه مبين، مجمل ومبين. نعم فالقرآن بعض آياته مفسرة لما هو مجمل، وبعض آياته مبينة وموضحة وشارحة لغوامضه، يعني للمبهم الغير المدرك اللي يقع فيه التباس. نعم إذن وهذا طبعا شو استفاد من الحديث؟ الحديث اللي بيان للحلال والحرام يعني الناس تفهم حلاله وحرامه، واللي ببيان الفرائض والفضائل والناسخ والمنسوخ، يعني الناس تفهمه وترجع المعاني وتأخذ منه العام والخاص والمجمل والمبين والمفسر والرخصة والعزيمة. هذا شنو يدل؟ يدل الناس يفهمون معانية، ولا إذا ما يفهمون معانية كيف يكون القرآن مفسر وموضح لهم لهذه الأشياء؟ إلا إذا كانوا هم يفهمون معانية. نعم، وغيرها. وهناك نصوص كثيرة جدا تدعو إلى العمل بالقرآن والرجوع إليه. أكو نصوص كثيرة المصنف ذكر أن هذا نموذج منها. ثم قال: ومنها مجموعة من النصوص التي يوجه فيها أهل البيت أصحابهم إلى القرآن. لما أهل البيت يأمرون أصحابهم بالرجوع للقرآن، ليش أمرهم بالرجوع للقرآن؟ لأنهم يفهمون القرآن، ومعنى هذا أنه معاني القرآن حجة، والدلالة القرآنية اللي فهموها منا أيضا حجة عليهم ملزمة، مثل ما رواه عبد الأعلى في حكم من عثر فقطع ظفره. الشخص الذي يعثر يعني يقع، يمشي في الطريق ويعثر ويسقط ويقع. شخص سقط على ظفره وظفره انقطع، هذا الاظفر انقطع من مكانه، عثره يعني سقطه، مثل الشخص اللي يركب على الدابة ويسقط من عدها، أو يمشي ويعثر بحجر ويسقطه على الأرض، عندما يسقط انقطع ظفره. هذا الاظفر أخوتي مقدم، هذا الاظفر مقدم الأصبع، انقطع الاظفر. طبعا من ينقطع الاظفر ايش راح يحصل؟ جرح. فهذا جعل على إصبعه مرارة، يعني جعل يعني غطى ووضع على إصبعه دواء، المرارة يعني الدواء، وقد يسمى بالدواء بالمرارة من جهة المرورة التي موجودة فيه، مرارة يعني دواء، غطى بمن؟ بالدواء. الآن الدواء ماذا أصبح؟ أصبح حاجب موجود على الإصبع. فعبد الأعلى من أصحاب عبد الأعلى مولى ألسام يريد يسأل الإمام الصادق، يقول له هذا شنو حكمه؟ الشخص اللي يريد يتوضأ ويصلي وموجود الحاجب على إصبعه كيف يتوضأ؟ ها الإمام الصادق يقول عليه السلام، قال: يعرف هذا، يعني من تريد تعرف حكم هذا، حكم الشخص اللي موجود حاجب على إصبعه ويريد يتوضأ للصلاة، يعرف هذا وأشباهه، يعني ما يشبهه من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. يعني شو يقول الإمام؟ الإمام بمن استدل؟ بالقرآن. يقول الله: ما جعل عليكم في الأحكام حرج، مشقة نفسية لا تتحمل عادة. أنت مجروح وأصبعك عليه شنو؟ دواء، وما تقدر تزيل الدواء لأن عندك جرح، تريد تتوضأ امسح عليه، هذا حاجب. بس القرآن ما يكلفك وما يحرجك وما يستلزم عليك المشقة والضرر النفسي اللي ما تتحمل عادة، ما يطالبك أنك ترفع الدواء حتى تتوضأ، يقول لك توضأ وامسح عليه، توضأ وامسح عليه. هذا شيء دل، سواء كان المرارة هي غطاء وجبيرة ولفاف أو كان دواء، يقول له امسح عليه. يقول له مين نعرف هذا الحكم؟ يقول له القرآن، تعرفه من القرآن. القرآن يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا شيء يدل أن أحكام الله ليست حرجية، بل مسهلة مخففة. لهذا يقول النبي الأعظم: إنما جئتكم بالشريعة السمحاء، يعني اللي بيها تسهيل ورخوصة وبيها سماحة، ما بيها تشدد. نعم. الآن وجه الاستدلال بالآية، الإمام ليش استدل بالآية؟ واستدل بها المن؟ لعبد الأعلى مولى أرسام، يعني يريد، لأنه عبد الأعلى يفهم القرآن، وإلا لما استدل له الإمام به. هذا شيء يدل على أنه أصحاب الإمام هم يفهمون القرآن. الآية تقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو يفهم هذا الشيء، لهذا الإمام استدل له بالآية. وإلا لو كان الناس ما يفهمون القرآن وما يدركون معانيه، لماذا الإمام يستدل له بالآية وهو لا يفهم الآية؟ فهذا يدل على أنه الناس تفهم معاني القرآن. إذن في القرآن، إذن كما يبدو، يعني كما يبدو يعني كما يظهر من هذه النصوص وغيرها، ليس كتاب رموز، يعني هو مو كتاب غامض برموز والرموز يصعب فهمها وتفسيرها أو فكها، ليس كتاب رموز وألغاز. اللغز يعني الشيء الصعب اللي يحتاج تأمل وفكر في فتحه، مسموها الغاز، يحتاج نظر وفكر وتأمل، بحيث لا يحق للناس الرجوع إليه ولا يمكنه فهمه، إنما هو كتاب هداية يفترض في المسلمين التمعن فيه، يعني النظر والتأمل والتفكر فيه وجولان النظر والاهتداء بهديه. بما أنه كتاب هداية، كتاب الهداية لابد يكون سهل واضح بين الناس تفهمه حتى تسترشد وتهتدي به. نعم. ثالثا، الروايات الكثيرة اللي تشترط في حجية الرواية عدم مخالفتها للقرآن. إذا تذكرون، نعم فضلوا، نعم، التمعن، التمعن، قلنا التمعن يعني تأمل النظر فيه، أمعن النظر يعني نظر وفكر وتأمل فيه، يعني أطال النظر فيه من أجل فهمه أو التفكر فيه، هذا يسموه إمعان النظر، التمعن فيه والاهتداء بهدي. إذا تذكرون مرت علينا روايات إحنا ذكرناها تقول إنه إذا ورد عليكم روايتين مختلفتين وأنتم ردتوا تعرفون إنه هاي الرواية صادرة من عندنا أم لا، فالإمام ماذا أمر؟ قال عرضوها على الكتاب، إذا وافقت الكتاب فهي منا وخذوا بها واعملوا بها، وإذا خالفت الكتاب فردوها، لأن هي ليست صادرة منا، لأن كلام النبي وأهل البيت ما يخالف القرآن، هم جاءوا هديا واحد لا يفترقان. نعم، هاي الروايات من تؤمر الناس بعرض الرواية وإرجاعها على القرآن، هذا شيء يدل أن الناس يفهمون القرآن، وإلا إذا كانوا ما يفهموه كيف الآيات تؤمر بالرجوع للقرآن وعرض الرواية عليه؟ هذا يدل القرآن كتاب مفهوم، آياته ومعانيه واضحة، وإلا راح يصبح هذا الأمر بالرجوع وعرض الرواية على القرآن لغو وعبث ولا فائدة فيه. والإمام أو النبي الأعظم ما يؤمر بالشيء العبث اللغوي. نعم. يقول المصنف الروايات الكثيرة التي تشترط في حجية الرواية، شنو معنى الحجية؟ يعني الرواية اللي تكون منجزة وبعذرة في حق المكلف، اللي هي ملزمة إليه ودليل إليه، عدم مخالفتها للقرآن، وفي بعضها اشترط موافقتها له، كون الرواية والحديث يوافق القرآن، فيكشف ذلك عن حجية الدلالة القرآنية، يعني ما يدل عليه القرآن من المفاهيم والمعاني وما يفهم الإنسان منه دليل وحجة ملزم يجوز الأخذ به. رواه هشام بن الحكم، هشام بن الحكم أحد أصحاب الإمام الصادق، كان ضليع وقوي في علم الكلام، لهذا الإمام الصادق كان يقدمه في مناظرة أهل الخلاف، كان هشام بن الحكم من العلماء المتكلمين، لأن أصحاب الإمام الصادق كان بعضهم فقهاء وبعضهم علماء في الكلام وبعضهم أقوياء في التفسير، فكان الفقيه يقول له أنت اجلس في المسجد افتي الناس، مثل زرارة ومحمد بن مسلم، وبعض أصحاب الإمام كانوا قويين بعلم الكلام بالمناظرة بمسألة المبدأ والميعاد والإثبات الإمامة، فالإمام كان يأمرهم بالكلام، مثل هشام بن الحكم يقول له أنت ناظر أهل العامة بمن بعلم الكلام. هشام بن الحكم وغيره يروون عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه الإمام الصادق يقول خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، منى أرض تبعد عن مكة بمسافة واضحة عندكم، أنه الحاج من يكمل عرفات وين يروح؟ مزدلفة، ومن مزدلفة وين يروح؟ إلى منى، هذا المكان منى اللي الآن موجود بمسجد نمرة. فقال يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته. هذا من يتحدث؟ النبي. إذا يأتيكم حديث عني إنه أنا قلته وعرفته على القرآن ووافق القرآن أنا قلته، لأن النبي ما يعارض القرآن، هو هدي واحد، فأنا قلته، فإذا وافق كتاب الله فأنا قلته. وما جاءكم، يعني إذا جاءكم حديث ورواية يقولون لكم فيه إن النبي قال كذا، اعرضوا على القرآن، فإن كان يخالف كتاب الله فلم أقله. هذا لما النبي يأمر الناس يعرضون حديثه وروايته على الكتاب، هذا غير معنى الناس يفهمون الكتاب، هو إلا إذا ما يفهموا بعد شنو معنى العرض على الكتاب؟ وإذا وافق، يعني إذا أنتم فهمتوا أن معنى الحديث والرواية يوافق الكتاب، هذا أنا قلت خذوا بي وعملوا بي، يعني إذا فهمتم إنه هذا الحديث يوافق الكتاب، هذا معنى إنه الناس لازم يكونون يفهمون الكتاب، وإلا إذا ما يفهمون يعني بعد من النبي أمرهم بعرض الرواية والحديث عن الكتاب. نعم، فإذا هذا شيء يدل على أن حجية الرواية وعدم مخالفة للقرآن يدل يكشف عن حجية الدلالة القرآنية، أن معاني مفهومة ويمكن للناس أن يفهموها في ذلك. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في الدرس 21 إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أخوتي الأعزاء، اليوم وغدا الأخوة اللي ما أرسلوا لنا التقرير يا ريت يكملوها اليوم ويرسلون لها إياها إن شاء الله. نعم، ويرجى منكم أخوتي كتابة الاسم الثلاثي على ورقة التقرير. نعم، يعني حتى لو كل إرسال